أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: الإيمان بأسماء الله وصفاته. كنا قد فرغنا من الكلام على نوعي التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا أوان الشروع في الكلام على النوع الثالث من أنواع التوحيد، ألا وهو توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. وهذه المحاضرات ينبغي أن نركز فيها جيدا، لأن عليها مدار الدين، لأن الكلام فيها عن أسماء الله تعالى وصفاته وحظ المؤمن منها وكيفية إحصائها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. معنى هذا الإحصاء هو المتحقق في معنى حظ المؤمن من توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته. يقول: معنى الإيمان بالأسماء والصفات فهمها وحفظها والاعتراف بها والتعبد لله بها والعمل بمقتضاها. هذا معنى الإحصاء: فهمها، حفظها، الاعتراف بها، التعبد لله بها والعمل بمقتضاها. فأولها أن تفهمها، أن تفهم هذه الأسماء وتعظمها، لأن هناك خلاف سوف نعرج عليه في ضمن هذه المحاضرات حول تعيين هذه الأسماء والصفات. إيه هي الأسماء؟ أسماء ربنا تعالى وصفاته، لأن ما ورد في هذا الباب من آثار وأحاديث أغلبها لا يصح. الأثر المشهور عن الوليد بن مسلم اللي احنا حافظينه ده 99 اسم دول، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي أول أمر اللي هو تعيينها هذا محل خلاف. يمكن المتفق عليه تقريبا ما بين 66 ل 70 اسم من 99، يعني ده اللي يمكن أن يقال أنه تم الاتفاق عليه بين أهل العلم، لكن بقي في حدود 30 اسم تقريبا محل خلاف بين العلماء. فهذه أولا مسألة. ثاني، هذه الأمور هي الأخطر فهمها. لو سألنا عن بعض الأسماء ودلالتها، وليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يستخدمه في بعض المواطن، مثلا اسم الله القدوس ما معناه وكيف تتعبد لله به، ستجد بقى يعني إجابات يندى لها الجبين حياء. فليه يقول مثلا عند الوتر، ولما كان يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الوتر عادة كان يقول سبحان الملك القدوس، يقولها ثلاثا ويمد بها صوته. مش معنى في التوقيت ده يستخدم اسم الله القدوس، طب ما يقول حاجه ثانيه، ما فيش حاجه كده صدق. ليه فواتيم الايات عاده تختم بالاسماء والصفات، تختم باسم من اسماء الله تعالى، وعاده تكون مركبه؟ ليه هنا يقول العزيز الحكيم؟ ليه هنا يقول العلي؟ ليه هنا يقول الغفور؟ ليه هنا يقول الرحيم؟ ليه ما فيش حاجه كده تاتي صدق؟ فلابد من فهم هذا الأمر جيدا، عليه مدار الإيمان: فهمها، حفظها، الاعتراف لله بها، اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو العزيز، هو يقينك بهذه المعاني، والتعبد لله بها. والتعبد هنا يأتي بمعنى الثناء على الله ابتداء بها، تثني على الله عز وجل بذلك. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه المدح من الله لذا أثنى على نفسه. الله يحب أن تثني عليه، يحب ذلك، وهذا من التعبد لله سبحانه وتعالى بها، تثني عليه ابتداء وتدعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الدعاء نوعين: دعاء ثناء ودعاء طلب. الدعاء ايه؟ دايما يبقى الدعاء نوعين: دعاء ثناء ودعاء طلب. دعاء الثناء انك بين يدي دعائك هذا تقعد تثني على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك هذا ارجى الدعاء للقبول. اتى اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مناسب لعشر ذي الحجه، لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. الشاهد هذا الاعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فامسك الاعرابي بيده يعدها، يعني قاعد يعدهم على صوابعه علشان يحفظهم كويس، ثم اخذ يتفكر ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تفكر البائس. قعد انا هعمل ايه يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، انا كنت عايز دعاء. فقال الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر هذه لله فما لي؟ فتبسم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا اعرابي اذا قلت سبحان الله قال الله صدقت، واذا قلت الحمد لله قال الله صدقت، واذا قلت لا اله الا الله قال الله صدقت، واذا قلت الله اكبر قال الله صدقت، فاذا قلت اللهم اغفر لي قال الله قد فعلت، واذا قلت اللهم ارحمني قال الله قد فعلت، واذا قلت اللهم ارزقني قال الله قد فعلت. فخرج الاعرابي يمسك على يديه يعدها سبعا، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. وهذا جيد لانه بعد ان تقولها ان تدعو بهذه الدعوات السلف. الشاهد في الحديث انه لو قال سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر هذا ثناء، هذا ثناء على الله عز وجل، هذا ما يسمى بدعاء الثناء. ثم بعد ذلك يطلب يقول ما يشاء. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل اخذ يقول اللهم انت الملك انت كذا انت كذا واثني على الله عز وجل، قال ادع. خلاص انت قلت، قول بقى بعد كده، مش عشان الواحد يقعد يقول يا الله يا الله يا الله يا الله بعدين، ها ادع قول بقى، قول دعاء المساله الذي تريده. اذا التعبد لله عز وجل بها والعمل بمقتضاها، وهذا اللي احنا بنسميه حظ المؤمن من اسم الله. يعني حظ المؤمن انت ليك تستفيد من المعنى ده ايه؟ هنجد ان الامور هتبقى هناك صفات جلال وصفات جمال. الاسماء هتتقسم الى نوعين، اسماء وصفات جمال، زي الغفور زي الرحيم زي العفو، كل هذه معاني جميله حظك منها ان تاتي بما تستطيعه فيها، ارحم ترحم، اعفو يعفى عنك، وهكذا. فكلما عفوت عن الناس اكثر كلما كان لك حظ من اسم الله العفو، يعاملك الله عز وجل اعظم، وهكذا. هذه صفات الجمال. اما صفات الجلال التي يستأثر الله عز وجل نفسه بها، هو المتكبر، ومن ينازعه في مثل ذلك يقسمه الله. يتكبر من كان في قلبه من قال ذرة من كبر دخل النار. يبقى حظه العكس فيها، تواضع حتى لا يعاملك الله عز وجل بكبريائه، بل يعامل عدوك بمثل ذلك. فاهمين؟ يبقى في صفات الجمال ناخد منها معاني، وسوف تأتينا واحنا قاعدين نشرح اسم كده تعمل ايه علشان يبقى ليك حظ من اسم الله الرحمن الرحيم الملك، هكذا. في صفات الجلال لا تنازع الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك حتى لا تتعرض للعقاب. اذا معرفة الاسماء والصفات معرفة اوصاف العظمة لله والكبرياء والمجد والجلال، فتملأ قلوب العباد هيبة لله وتعظيما له. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت، صفات الجلال دي تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا يحدث أنك تعامل ربنا سبحانه وتعالى معاملة نقول عليها عوراء، بتبص بنص عين، يعني تدخل على الله عز وجل من باب الرجاء وتنسى باب الخوف. المفروض الاثنين مع بعض، هما يقولوا الخوف والرجاء جناح المؤمن ورأس الطائر المحبة. ان الثلاثة تحبه جدا وفي نفس الوقت تهابه جدا وتجله جدا، هما دول اللي طول الوقت احنا مطلوب ان انت تعامل ربنا سبحانه وتعالى بهذه الامور. تحبه وتتقرب إليه وده يفتحه عليك صفات الجمال، في نفس الوقت تهابه وتخافه، بس مخافة مش مخافة واحد جزع يعني يخاف يتقرب منه، لا يجله، خوف يورث الإجلال الهيبة، فاهمين؟ وفي نفس الوقت يبقى يخضع له ويذل بين يديه، فيحبه ويذل له ويجله ويهابه سبحانه وتعالى. إنما لو دخل على واحدة بس، واحد بيخاف بس ما ينفعش، ولا إن هو يرجو فقط، لازم الاثنين مع بعض علشان يستقيم له حاله مع الله عز وجل. معرفة أوصاف العزة والقدرة والجبروت تملأ القلوب ذلا وانكسارا وخضوعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومعرفة أوصاف الرحمة اللي هي صفات الجمال، أوصاف الرحمة والبر والجود والكرم تملأ القلوب رغبة وطمعا في فضل الله وإحسانه وجوده. فلما هيجي بقى الكلام كده ونيجي نقول مثلا اسم الله الرحمن الرحيم، ويتقال لك لله أرحم بك من أمك وأبيك، بل الله عز وجل أرحم بك منه، رحمته سبحانه وتعالى أرحم بك، حتى لو كنت أنت تظن فيما بينك وبين نفسك أنك لما بتعمل حاجة معينة أنت بترحم بها نفسك، أو أنت بتريد أن تدخل على نفسك سعادة وسرور معين وأنت بتتلبس بمعصية تظن ذلك، ثم يتبين لك خلاف، فلا ترحم نفسك، أنت تظلم نفسك، أما الله عز وجل فيرحمك، يخلكش تقع في المشاكل دي، علشان لو وقعت فيها هيكون ده سبب لهلاكك فيمنع عنك. فمنعه رحمة وعطاؤه رحمة، سأتيك مثل هذه المعاني. فلما تعرف كده وتحس بخيره عليك، تحس بفضله عليك، تزداد رغبة وطمعا في فضله سبحانه وتعالى. معرفة أوصاف العلم والإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى عليم بك، سميع بصير، يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك سبحانه وتعالى. هذه توجب للعبد مراقبة ربه في حركاته وسكناته. عارفين بقى لما نيجي برضو في اسم الله البصير مثلا، بيتقال لك عايزينك تطلع النهاردة وانت مستفيد من اسم الله البصير انك تبقى حفرتها جوه قلبك، ان الله مطلع علي، ان الله ناظر الي، فلما تيجي تتحرك ربنا شايفني، الله يراني، تبقى فعلا دخلت، يبقى انت كده حققت الاسم ده. عشان كده بقول ان عليها مدار الدين كله، ان كل ما هنيجي حاجة هتلاقيها تضبط لك كل الامور، معرفة الأسماء وصفات والتعبد لله تعالى بها. مجموع هذه الصفات يعني بشكل عام بقى ما تستفيده، توجب للعبد محبة الله والشوق إليه وأعلى الأنس به. يعني هتبقى درجات، الأول تبتدي بالمعرفة، المعرفة تورث الحب، الحب يورث الأنس، تبقى مش عايز اللي هو هو بس وخلاص، تستوحش من الناس، تبقى عايز كده تقفل نفسك قطك وتناجيه وتأنس بيه أكثر ما تأنس بأي حد تاني. دي مقامات ما يعني إيه لا تهفوا إليها أنفسكم الآن، وإحنا لسه في الدرجة الأولى دي، بس كده بص بص المفروض نوصل لكده عشان ما تتكلفهاش وتحسب إن أنت بقى كده أنست وبقيت أنت فوق قوي وأنت لسه تحت. فهي درجة تؤدي إلى أولها المعرفة، أولها اللي احنا بنعمله ده بقى، إن أنت تفهم هذه الأسماء وتتعبد لله سبحانه وتعالى بها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. تورث قلنا المحبة، الشوق، الأنس، التوكل عليه والتقرب إليه بعبادته وحده لا شريك له. فنثبت لله، دي بقى إيه، في حاجة يعني هيبقى في شقين عندنا، في شق كده نظري لازم نعرفه كويس، اللي هو يقوم عليه هذا الجانب من الاعتقاد، لازم تفهمه كويس قوي، وفي جانب إيماني، يعني الاثنين مع بعض، حاجة بقى تضبط دماغك الأول وبعد كده نضبط قلبك. الجانب النظري ده اللي في الأول خالص لازم تفهمه كويس، لأنه عشان نقفل أبواب شبهات كثيرة جدا، وهي مشكلة إن احنا تمينا قوي بالجانب ده وسيبنا الجانب الثاني اللي هو الرد بقى على الشبهات، الفرخ الكلامية اللي كانت من أول، واللي بيقول كذا وبيقول كذا وجيت عن أسماء ربنا بشكل معين، فتم الاهتمام بهذا الجانب أكثر من الجانب الإيماني. فعادة بقى لما نيجي نقول توحيد الأسماء والصفات تبقى دايما إيه مفهوم شوية كلام الجماعة اللي بيأولوا الصفات، الجماعة اللي بيقولوا كذا في الصفات، ونترك الجانب الآخر، وهذا الجانب الآخر هو الأولى بالاهتمام لا شك، لكن الاثنين مع بعض نفهمهم كويس. يقول إيه؟ نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار. نثبت لله ما أثبته لنفسه، خذوها في كلمتين، موضوع التوحيد كله، توحيد الأسماء والصفات في كلمتين، إقرار وإمرار. إقرار أقر بها كما جاءت وأمرها من غير تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. إيه كلام تكييف وتعطيل؟ معناها لما ربنا سبحانه وتعالى يثبت لنفسه مثلا أن له يد، يد الله فوق أيديهم، ويثبت لنفسه ساق فيقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يثبت لنفسه مثل هذه الصفات، أثبتها له كما جاءت وأمرها دون أن أؤولها، دون أن أقف عند تأويلها بمعنى. طيب هي اليد لا تعني القدرة، هي يد الذي مش صفة لذاته، صفة لذات ربنا صح؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالقدرة ولا مش موصوف بالقدرة؟ يد الله قادرة؟ نعم يد الله قادرة. ايه الفرق؟ الفرق ان الرجل اللي بيجي اول يقول يد الله فوق ايديهم، يعمل كده علامة غلط على يد دي خالص ويشيلها خالص ويبتدي يقول معناها قدرة الله فوق قدرتهم. لا احنا بنعمل اثنين بس، هذا الموضوع كله بتثبت لله الصفة، تقول ان ربنا له يد تليق به سبحانه وتعالى، ليست كيدي وليست كيد اي احد، سبحانه وتعالى يد تليق به سبحانه وتعالى. فهو لم يقل يد، وإنما قال يد الله، ونسبتها إلى الله تجعلها تأخذ نفس الأمور الخاصة بالذات، وذات الله تعالى محال على عقول البشر إدراكها. قالوا العجز عن الإدراك تمام الإدراك، العجز عن الإدراك تمام الإدراك، مش هتقدر توصل لحاجة. فكر زي ما انت عايز، أبسطها لك خالص وحاول أوصلها لك عشان تفهم أن المعنى ده مقرر عقلا وشرعا. بص، عقلك ده مكوناته منين؟ من عالم الحس، عالم الشهادة. فكر في أي حاجة دلوقتي كده هتلاقيك بتعمل، أقول لك شكل الشيطان إيه، ترى أنت مركب راس ومطلع فيها مش عارف إيه وعامل زي الحاجات اللي بتعملها دي، وواحد شكله مثلا زي ما تتصور بقى. المهم يعني ليه راس ليه عينين ليه، وتلخبطهم بأي شكل من الأشكال، المهم ده شكل الشيطان، حاجة يعني شكلها مقزز قوي وصعب قوي. المفردات اللي انت بتجمع بيها اللي انت شايفها جميل اللي انت متصورها، انما بقى لما ربنا يقول مثلا في شأن الجنة انها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، معناها انها حاجة غير الحاجة، يلقى في قلبك ان ده اسمه ان ده شجرة، بس مش هي زي شجر الدنيا خالص، يلقى في قلبك ان ده دي ثمرة كذا وهي مش كده خالص، ما لا عين رأى، عمر ما عين وقعت على حاجة زي كده، فاهمين؟ ده في شأن شيء من خلقه سبحانه وتعالى، فما بالك به هو. فإذا مدركتك انت ايه؟ لازم تكون حاجة شايفها، اما عالم الغيب فأسراره أسرار يكفيك فيه مسألة الزمن على اقل تقدير. الزمن هنا يعني ان يوما عند ربك كألف سنة او مئة ألف سنة. الناس اللي ماتت دلوقتي وبعد كده يفتح عينيه المؤمن يلاقي نفسه في الحشر وهو ميت بقاله بالنسبة لنا احنا 2000-3000 سنة. ايه ده؟ يحصل ازاي ده؟ قانون النسبية ده يجي ازاي؟ اذا اسراره اسرار، فكذلك مفرداته كذلك. فاذا كان في خلق الله الامر متعذر من شياطين وملائكة و فما بالك به سبحانه وتعالى. فاذا محال مهما هتعمل، هتجيب منين طيب؟ هتتصور الله نور، تتصور انه نور، اي نور؟ نور شمس، نور مصباح، نور كذا؟ لا 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 خالص، مش ده نهائيا. امال ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الاسراء قال نور ان اراه، والصحيح بكلام ابن القيم انه لم يره في الاسراء وانما راى حجاب النور، قال صلى الله عليه وسلم حجابه النور، شاف نور فما يعرفش يقول. ولما راه وفي المتحقق راه في حديث الاختصام الملأ الاعلى قال رايت رب البارحه في احسن صوره. اوصف طيب؟ ما يعرفش، اللي متشاف ما يعرفش يوصفه، هيوصفه بايه؟ ما هو اصله لازم يوصفه بشيء شبيه، فيقول يعني يشبه كده. عارف لما تلاقي مثلا النور لما تبقى الشمس في اعلى درجات الاضاءه، حاجه كده؟ لا خالص، اللي هو شايفه ما يتوصفش عشان كده ما وصفوش، قال رأيت ربي في أحسن صورة، يبقى في قلبه ان دي ما فيش بعد كده. بس ايه بقى تقدر تحاول تعملها؟ عقلك يعجز عن ان يدرك شيئا. عشان كده لما نيجي بقى نقول يد الله، طب خلاص دي ايده سبحانه وتعالى، اعرفها ازاي؟ ساق الله هكذا. حتى المؤمنين هي دي علامة رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق، لما يأتيهم الأول خالص ربنا سبحانه وتعالى يأتيهم في غير هذه الصورة فلا يسجدون له، إلى أن يأتيهم بهذه الصفة. هيعرفوها إزاي؟ ما هو ما يعرفوهاش أصلا، هيعرفها إزاي؟ ما هو ساق ربنا سبحانه وتعالى محدش يقدر يفهمها. يلقى في قلوبهم، هذا المؤمن يلقى في صدره أن هذا هو كذلك، هذه هي العلامة، فيسجد لله سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ فهي القضية هنا لا تبحث عن هذا الباب لأنه تضل فيه العقول ولا تصل إلى شيء ولم تصل إلى شيء مهما صنعت. يبقى إيه الحل؟ إن أنا أقف عندما أوقفني عليه الشرع. الشرع قال إن في كذا، أثبتها لله سبحانه وتعالى، آمنا بذلك. طب وإيه؟ طب يعني أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني إيه يد الله فوق أيديه؟ قلت هو انت مش انت عايز تقول القدرة؟ طيب ماشي، ما انا اثبتها القدرة، بس انا اثبت زيادة عليها ان له يد. يعني لما اقول يد الله فوق ايديهم فهو يقول لي قدرة الله فوق قدرتهم، اقول له ماشي مفيش مشكلة، بس الفرق بيني وبينك ان انا باثبت اليد وانت بتلغي اليد خالص. انا باثبت اليد وباثبت معنى القدرة لان ده مقتضاها، لانها صفة من صفات ذاته. وصلت؟ يبقى وصلنا لنفس النتيجة اللي هو عايز يوصل لها، بس احنا وصلنا لها واثبتنا الامرين، وهو اثبت حاجة واحدة بس، اثبت معنى القدرة والغى اليد، واحنا اثبتنا اليد واثبتنا القدرة. علينا اذن اقرار، اقر بها وفي نفس الوقت امرها من غير ان اولها، من غير ان اعطلها. اللي عطلوها بقى يقولوا ايه؟ الله سميع. ايه ده؟ يعني ليه اذن زينا بس يعني ايه اذن كبيرة قوي كده؟ هو بقى العقل البشري يعني لا 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 خالص. امال ايه؟ امال يسمع ازاي؟ لا 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 الغيها خالص، ليس بسميع. يقولوا ايه؟ سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. عشان هو بين في ايه؟ بصرنا ده وسمعنا احنا. فتقول له لا لا خالص، هو سبحانه وتعالى. ما اصل قال لك طالما انت بتقول سميع وبتقول ليس كمثله شيء، طب ما احنا كده ما احنا بنسمع وهو بيسمع، تبقى المساله فيها. تقول طيب هو سبحانه وتعالى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هات لي بقى حد يعرف يعمل الكلام ده. هو سبحانه وتعالى يطلع على عباده وعلى خطراتهم وعلى ما في صدورهم، يعلم ما في قلوبهم جميعا في لحظة واحدة، هات لي حد بقى يكون له مثل هذا. وهكذا. إذن صفته هو سبحانه وتعالى صفة كمال، أما صفاتنا نحن فصفة نقص. يعني لما هيجي ان ربنا سبحانه وتعالى يقسم الرحمة 100 قسم وجعل قسم واحد منها بس كده في الدنيا بها يتراحم العباد، قرب لك المعنى، قرب لك حاجة. فعشان كده هو ده اللي احنا بنتعبد به، ان هو سبحانه وتعالى اثبت له صفة السمع بس على الوجه الذي يليق به، قربه لي كده. امال يعني اشمعنى في صفة الذات قلت حاجة تانية؟ عشان صفة الذات اصلا محال تصورها، انما صفات المعاني دي اللي هي الرحمه والعفو والمغفره وغيرها اذن في مثل هذا بمعرفه جزء من المعنى اللي احنا فاهمينه ده. اذا نثبت لله ما اثبته لنفسه من غير تاويل، لا اولها ولا اقول يد معناها القدره، ولا عطلها او سميع بلا سمع، ولا اكيفها. اكيفها يعني اعمل ايه بقى؟ اقول له يد كيدي، يرحم كما نرحم. لا لا لا، هذا تكييف لها، كيفتها، خلت لها كيف معين. ينزل ربنا فتقول يعني زي كده، زي ما الواحد مثلا يبقى من الدور الثالث الرابع يروح نازل الدور الاول، لا لا لا، هذا تكييف. ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. كيف ينزل؟ الله تعالى بذلك اعلم. يعني مالكش عقل يا عم؟ احنا قلنا العقل ليس له دخل في هذا الباب. دايما المثال ده تفتكروه كويس عشان قضيه العقل والنقل. يقول لك العقل والنقل دول عاملين زي بالظبط. انا جيت عندي مرض، ما عندي مشكله في السنان، ماشي، جيت سالتك قلت لك تعرفش دكتور علشان انا تعبان شويه وسناني تعباني، دلتني على الدكتور، قلت لي تعالى ده في دكتور اسمه فلان روح اكشف عنده. رحت للدكتور قلت له، قال لي لا 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 ده السنه دي تعبانه خالص، ده انت لازم تشيلها. قلت له طب استنى. رجعت لصاحبي اللي انا سالته في الاول خالص،
فقال لي قال لك ايه؟ قلت له قال لي شيلها. قال لي لا 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 ده راجل ما بيفهمش سيبك منه. الحل هنا هتقول له هو ايش عرفك انت؟ صح؟ هو متخصص هو ده شغله، انما انت مش متخصص، مش ده صح، ده الاجابه السليمه على اعتبار ان هو كذلك. هو ده العقل هنا. ايه بقى الحكايه؟ العقل يدل على الشرع، الشرع اللي هو هنا الدكتور، والعقل ده اللي هو صاحبك. العقل يقول ان في شرع، والشرع بعد كده هو اللي يقول تعمل ايه، ويقف حدود العقل الى هذه الدرجه فقط، انه يدلنا ان في شرع، ويسيب بعد كده القياده للشرع. فاذا تدخل العقل بعد ذلك في مهمات الشرع يبقى ضل، ملوش دعوه، هو ده مش شغلته اصلا. فهمت؟ دي وظيفه العقل بالضبط كذلك. فهو يدل ان في قران، ان في رب، ان لابد من وجود نبي، هكذا. والمسائل دي مسائل بدهيه لا تحتاج الى يعني ابحاث طويله، انه ما ينفعش ان الكون يمشي كده من غير وجود اله، اثبات وجود الاله، وما ينفعش يبقى كده يترك سدى من غير ما يكون هناك اتصال ما بين الارض والسماء. طب هنعمل ايه؟ يبقى لازم يكون في رسول، ولابد ان يكون في قانون نمشي عليه، والا تبقى فوضى، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. وده اللي حاصل، ان لما نبتعد عن الشريعه وما يبقاش هو القانون الشريعه هو اللي يلزمنا، فكل واحد انا ايه اللي هيجبرني يعني ان انا ما اظلمكش؟ ايه اللي هيجبرني؟ قانون البشريه دي حيل قد كده، ما فيش مشكله. انما اللي بيلزمني بالكلام ده لازم يكون رادع من جوايا شرعي، خايف من ربنا. فاذا في الاخر خالص لابد من وجود قانون، ادي العقل اللي بيقول. يبقى كده لابد ان يوجد اله، يوجد نبي، يوجد كتاب. ادي الاثباتات للايمان بالله ورسله وكتبه. بعد كده بقى الشرع هو اللي يقول مفردات الكلام ده، يقول الايمان بالله ده ايه الاسس بتاعته. لما ربنا يقول بقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم المعاني اللي احنا بنتكلم عليها دي لله تعالى 99 اسما ما احصاها دخل الجنه، كل المعاني ده اللي يقولها لنا الشرع. لما ربنا يقول ليس كمثله شيء يبقى ليس كمثله شيء. ما يجيش بقى العقل يقول لا له مثل، تقول له لا الشرع قال ملوش مثل، يبقى خلصنا. وهكذا. طب ليه يعني ترجم المحصنة أو المحصن؟ طب راجل مثلا، شبهات بقى، أنا مش عايز أرمي شبهات من شبهات العقل يعني، ليه يحصل كذا وما يحصلش كذا؟ دي شغلانة كلها اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي، اللي هي الشبهات اللي بتطلع في الفضائيات و و و ليه؟ اقنعني، مش فاهم، مش واصلالي. فبقى هو مين بقى اللي دلوقتي هو السيد؟ العقل مش الشرع. الإعلامي كانت وظيفته في الأول خالص إن هو يصل بنا إلى إثبات وجود شرع، وبعد كده هو آمنا واستسلمنا له، وليس في مثل ذلك أي تناقض، لأن بعد كده قانون الشرع قائم على يستحيل أبدا أن يصح نص في الشرع ويخالف صريح العقل. مفيش حاجة اسمها كده بدهيات يعني، ما يحصلش أبدا. القانون ده للشيخ الإسلام ليه كتاب مفصل درء تعارض العقل والنقل في 9 مجلدات، ما ينفعش يحصل تعارض ما بين المعقول اللي بيقول عليه صريح المعقول، حاجة مسلمة عقليا، ويجي نص يخالف الكلام ده، أو العكس، النص الصحيح يجي العقل يكون في حاجة في العقل تخالفه، الاثنين مع بعض، النص الصحيح والعقل الصريح. إنما مش العقل بتاع الهوى، يعني ممكن أنا دلوقتي مقتنع بفكرة معينة، ايه اللي مخليني مقتنع بيها؟ هوايا. ما ينفعش ما يبقاش في اختلاط، ما ينفعش. يعني المرأة نص المجتمع ولازم تشارك في المجتمع، في هوا في الموضوع من جوه ان هو عايز كده، عايز تبقى الدنيا الواحد يبقى ما يبقاش موضوع مقفول خالص على مراته بس، يبقى في حاجات تانية موجودة في هو ده الاساس. فيبتدي من هوا يبتدي يقول لك لا لابد من وجود كذا ولابد من وجود كذا، وسيبها حريتها تلبس ولا ما تلبسش وتعمل ولا ما تعملش، انت مالك؟ فده ما ينفعش ان هو ده، حتى لو اتفقت الدنيا كلها على الفكره دي والشرع يخالفها، فيذهب الناس عرض الحائط. اتفق الناس كلهم على ان دلوقتي ما ينفعش المراه ما تبقاش متبرجه، ما ينفعش، لازم تبقى متبرجه عشان تبقى تاخد حريتها. ودلوقتي في حاجات كتير جدا هتقفلها لو قلت حجاب. ازاي يعني؟ يعني ما ينزلوش البحر مثلا؟ ما ينفعش؟ هتنزل ازاي؟ بس ده موضوع عادي يعني، والحاجات دي المفتوحه دي نعملها ازاي؟ وهكذا بقى. لازم تبقى موجوده في كذا وكذا 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 وكذا، طالما لازم تبقى موجوده يبقى لازم الفكره دي نفسها
تغيرها.
قول بقى ان ده كان عهد النبي، ان ده كان اي، قول اي اللي انت عايز تقوله يعني. فلو اتفقت الدنيا كلها على شيء، ليس هذا معناه ان احنا نرمي باحكام الشرع عرض الحائط علشان عقلنا اللي هو مش العقل الصريح بقى، العقل الصريح المجرد عن الهوى، انما الذي يكون سببه الهوى ده لا دخل له بهذه المسألة. إذن نثبت لله سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، ونؤمن بها وبما دلت عليه من المعاني والآثار. فنؤمن بأن الله رحيم، ومعنى ذلك أنه ذو رحمة، أثر ذلك أنه يرحم من يشاء. هكذا القول في بقية الأسماء، نثبت ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه من غير تحريف لها، من غير تعطيل، من غير تكييف، من غير تمثيل. معنى من معنى التحريف انه صرف المعنى الظاهر من غير قرينة. الفرق ما بين التأويل والتحريف، التأويل صرف المعنى الظاهر، المعنى الظاهر انه ايه، زي بتاعت يد الله، انه له يد ايه تليق به، اصرفها بقرينة ان اليد تستخدم بمعنى القدرة. ماشي، ايدي في ايدك ويلا، ايدي في ايدك دي مش معناها اريد ان انا بس ان انا اسلم عليك، انا قصدي يلا حط قوتك مع قوتي وان شاء الله، ده الدلالة. اذا تستخدم اليد بمعنى في اللغة بمعنى القدرة، فصرفها عن المعنى الظاهر اللي هو اليد على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى الى القدرة. بس هنا عنده ايه، عنده دليل. في بقى يصرفها من غير دليل، مفيش دليل على الكلام اللي هو بيقوله ده خالص، يعني يبتدي يستخدم مثلا ايه، قول الرحمن على العرش استوى. استوى معناها في اللغة على، فقعدوا يلفوا شمال ويمين لغاية ما جابوا شاهد شعري والشاهد شاذ ان استوى بمعنى استولى. استولى حتى معنى الاستيلاء ده فيه صفة نقص، يعني كان في حاجة وربنا سبحانه وتعالى كأنه كان في نزاع ثم هو استولى على العرش، كان العرش ده كان يعني تتخطفه افكار بقى اليونان والالهة اليونان، والاله ده بيصارع الاله ده لغاية ما الاله الفلاني هو اللي كسب، قصة دي افلام يعني. فيبتدي يقول استولى على العرش، فتقول له لا، فلو قلت استوى بمعنى استولى ما عنديش قرينة، ما عنديش دليل، كلمة قرينة معناها دليل، ما عنديش دليل يقول الكلام ده في لغة العرب، والدليل اللي انت بتستخدمه اصلا دليل شاذ. جميل، دي اسمها ايه، تحريف. فهمتوا الفرق ما بين التأويل والتحريف؟ التأويل يصرف المعنى عن الظاهر منه لمعنى تاني بس في دليل على انه ممكن يبقى كده، اللي احنا بنسميها المجاز، ده المعنى الحقيقي وده المعنى المجاز. يعني لما اقول لك انت اسد، هو انت اسد؟ ما تنفعش تبقى اسد، انما ايه يعني اريد معنى اخر، فصرفت المعنى خلاص، قلت بقى ايه، لا طبعا ما ينفعش تبقى انت اسد، يبقى المقصود ان انت اسد يعني في قوة وراجل مالك انت، فيعني اي حاجة من الحاجات ده اسمه ايه، ده اسمه تأويل، صرفته من المعنى الحقيقي الى المعنى المجاز. انما ما ينفعش بقى يبقى ايه، ينفعش زي الحاجات التانية دي ان هو يجيب حاجة ما يتركبش على بعض، ده اسمه تحريف، مفيش دليل على انه ان ده يبقى كده خالص. يبقى دي التحريف. التعطيل اللي احنا قلناها ان هو ايه، يثبت الحاجة وما يقولك لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. التكييف انه يقول لك زي يعني تجدف كذا، او يجسم، يقول بقى ان ربنا فوق السماء فالسماء تحيط به. يا عم لا، الله فوق السماء نثبت له صفة العلو على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. انت ليه بتقعد تقول يلزم من، انت مش عارف دي غيبيات، ايه اللي دخلك فيها؟ تقعد بقى تقول له لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا دي كلها باللي فيها بالكواكب بالمجرة بتاعتنا دي من اولها لاخرها كحلقة في فلاة، زي كده حلقة، زي دبلة، زي خاتم رميته في عرض الصحراء، فين ده بقى من نصف الدنيا كلها؟ ده بالنسبة للسماء الدنيا، وهكذا السماء الدنيا بالنسبة للسماء غاية نصل للعرش. وصلت الحاجة ده، الله سبحانه وتعالى الواسع العليم، فله صفة السعة هذه لا تستطيع أن تدركها. هو ده تصل إلى درجة العجز، إذا أثبت العجز عن الإدراك هو تمام الإدراك. تكييف تمثيل لها مثل، اللي هي بقى يعني التكييف يقول لك يحددها بشيء، التمثيل بقى يقول لك يد كيدي، يسمع كما اسمع، يبصر كما ابصر، حاشا لله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال اساس هذا الباب ليس كمثله شيء، ده الايه دي يعني فيها اعجاز ما بعد اعجاز. ربنا ما قالش ليس مثله شيء، الكاف دي معناها مثل. بيقول ايه بقى؟ ليس مثل مثل الله شيء. يعني ايه؟ يعني لو كان لي مثل فليس لي مثلي مثل. ما تنفعش. يعني لو انتوا بتقولوا ان انا ليه مثل، فالمثل ده ما ينفعش انه يبقى لي مثل، دلالة على انه ما ينفعش اصلا انه يكون لي مثل. فاهم؟ لما تيجي ايه عايز تمعن في الدلالة على معنى معين، كأنك انت بتقول لواحد كده يعني مفيش واحد زيي، ده لو قدر يعني ان يطلع لي واحد محدش يقدر يعرف يغلبه ده اصلا، يبقى ابتداء ما يعرفش يعملني انا بقى. اذا كان اللي شبهي، اللي شبهي ما ينفعش حد يبقى زيه، امال انا ايه بقى؟ وصلت؟ امعان في الدلالة. طبعا كل ده محال، ليس له مثل وليس له مثل مثل المثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بس هو دي، هو دي الضحكه اللي انتوا بتعملوها دي، ان انتوا مش واصلين لاي حاجه. هو ده اللي هو ربنا يريده بالضبط. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنعلم ونتيقن ان الله وحده له الاسماء الحسنى وصفات العلى ندعوه بها. قال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. شوفوا قال ايه؟ يلحدون في اسمائه، يكفرون بمثل ذلك. كل ده بقى من صور الالحاد في اسماء الله تعالى وصفاته. عشان كده الباب ده مهم جدا، واحنا نقول ان المسلمين اختلفوا مع غيرهم في باب توحيد الالوهيه. الكل اثبت الربوبيه الا شويه من الشيعيين وشويه ملاحده كده الدهريين و اللي هم قالوا نفوا وجود الاله يعني وجود الرب ابتداء. ففي باب الربوبيه الكل مثبت، الشيطان مثبت، الكفر مثبتين، الكل قايل يقول رب. نيجي بقى في الالوهيه، يجي بقى الفرق. المسلم يخترق عن الكافر، هنا يثبت صفات الالوهيه له سبحانه وتعالى فيعبده سبحانه وتعالى على الوجه الذي أتاه به النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المسلمين كلهم يتفقوا فين؟ في الألوهية. وبعد كده يحصل تمحيص ثالث بقى في توحيد الأسماء والصفات، يفترق بقى المسلمين ما بين الفرقة الناجية وما بين أصحاب الفرق التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 فيها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي. هنا بقى يحصل خلاف، فتطلع بقى فرق اللي انت تسمع عنها بقى خوارج بقى، يطلع معتزلة، يطلع الشيعة ويحصل بقى حاجات أغلبها تدور في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث متفق عليه. أسماء الله تعالى الحسنى دالة على أوصاف كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وأوصاف. خدوا بالكم. وبذلك كانت حسنى. إيه الفرق ما بين الصفة والاسم؟ شوف بقى، الاسم يشمل حاجتين. يعني لو كتبت كده: الرحيم تساوي ذات، ذاته سبحانه وتعالى إنه يسمى بمثل ذلك، زائد صفة. أشرح تاني نفهم تاني. دلوقتي الأسماء، كل اسم منهم، كل اسم منهم تسمى الله عز وجل به. أديكم مثال في غير الأسماء، أسماء الله تعالى عشان تبقوا أنتم فاهمين المعنى، زي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كده: هو محمد، وهو أحمد، وهو محمود، وهو العاقب، وهو الحاشر، وهو وهو وهو، مما أثبته صلى الله عليه وسلم لنفسه. جميل. لما تيجي كده كل اسم من الأسماء دي تدل على هذه الذات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فينفع تسميه بهذا الاسم أو ذاك أو ذاك. فاهم؟ لما يكون انت ليك اسم وثلاث اربع اسامي تانيين، اسم دلع واسم تاني بيعرفوا بيه اصحابك واسم بيتكلم بيه مراتك، ويعني ليك ثلاث اربع اسامي كده، كل اسم منهم يطلق عليك، صح؟ بس في كل اسم منهم في دلاله معينه، دلاله الدلع دي ده بقى اللي انت بتستخدمه كده مع ايه، مع اصحابك الخاصه قوي، فدول اللي بيدلعوك بيه. واسم الدلع التاني بتاع مراتك بحاجه تانيه. يعني كل حاجه ليها اسم. انا بس عايز اوصل للمعنى انه يبقى في اسم، في ذات، وفي صفه معينه، صح؟ الذات واحده ومتسميه بايه؟ بالاسامي دي كلها. انما ما بقاش في احمد ومحمود وطفى والحاشر والاسامي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما بقتش دي تعني تعدد المسمى. المسمى ده اللي هو الايه؟ الشخص ده. يعني ده انا مش عارف ده اسمه ايه، فاسمه كذا او اسمه كذا. طب متسمي بثلاث اربع خمس اسامي، معناها ان هو بقى ثلاث خمس أشخاص، هو شخص واحد بس متسمي بالأسامي دي كلها، صح كده؟
تمام.
طيب أنا لما ابتدي أديله صفة معينة هو راجل مجتهد، فبقيت عم بسمينا الشاطش، كويس؟ فبقى معروف بينكم بهذا اللقب الشاطش الشاطر الشاطر. يبقى أول ما أقول كلمة الشاطر معناها فلان. أنا ليه وصفته بالصفة دي؟ لاجتهاده، فبقيت مراعي الصفة، هو نفس الشخص، صح؟ ده بس كده التقريب. معنى بقى الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى: الله الرحيم، معناه ذاته هو سبحانه وتعالى، ذاته على وجه الذي يليق به سبحانه، موصوفة بصفة هي الرحمة. جميل. كونه له الرحمة، ذو الرحمة. ذو الرحمة دي مش اسم، دي صفة. ما ينفعش تقول تسميه بذو الرحمة، ما ينفعش تسميه كده، تسميه باللي سمى بيه نفسه، ده ما يبقاش اسم، تبقى صفة. وصلت؟ الصفة جوه الاسم. في بقى صفات، صفات وما فيش أسماء، لكن كل اسم، كل اسم لابد له من ايه؟ من صفة. لكن العكس لا، يعني ايه؟ لكل اسم، كل اسم يقتضي وجود صفة، لكن ليس وجود صفة تقتضي وجود اسم. بمعنى لله تعالى صفة الضحك، يضحك ربنا. قال: أوى يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يعني طالما بيضحك يبقى إن شاء الله تبقى العملية إيه؟ فيها خيرات. لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب ينفع تسميه الضاحك؟ لا، بسماش نفسه كده سبحانه. الله ينزل، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول هل ينفع تسميه نازل؟ لا. يبقى الصفة أثبت الصفة، ولا يعني إثبات الصفة إثبات اسم، إنما العكس صحيح، إنه لو أثبت اسم يقتضي وجود صفة. يبقى لما أثبت أنه القدوس يبقى له صفة القداسة سبحانه وتعالى، لما أثبت لي صفة العفو، اسم العفو، يبقى يقتضي وجود صفة العفو سبحانه وتعالى. هو العفو فتقتضي وجود صفة العفو، الرحيم تقتضي صفة الرحمة، الكريم تقتضي صفة الكرم، هكذا. وصلت؟ يبقى الأسماء تقتضي إيه؟ تقتضي صفات. الصفات ما تقتضيش إيه؟ وجود أسماء، لا تقتضي مثل ذلك. يبقى أسماء ربنا تعالى أسماء وأوصاف. حسنى، إيه بقى معنى الحسن؟ معنى الحسن ها هنا أنها صفات كمال لا نقص فيها، لا يعتريها نقص بأي حال من الأحوال. والعلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم وأعظمها وأوجبها. الأسماء بقى هنبتدي بقى ناخد حاجة حاجة كده، ناخد مثال واحد، وبعد كده كل يوم بقى نبتدي ناخد مثلا 3-4 أسماء ولا حاجة نفهم معانيهم وحظ المؤمن منهم، بس بشكل مختصر عشان الموضوع ده محتاج كل اسم الأسماء دي محتاج على الأقل جلسة خاصة، عشان يعني نحاول على قدر المستطاع ننجز في فهم هذا الباب بشكل مختصر. نبدأ في شرح هذه الأسماء على هذا الوجه. أنصحكم باقتناء هذا الكتاب أيضا علشان يبقى هنختصره ضمنا، اللي هو كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، تأليف محمد الحمود النجدي. الكتاب يقع في مجلدين، وفي طبعة منه مختصرة في مجلد واحد، ممكن أي منهما تقتنوه على أساس أنه كده. النهج الأسماء محمد حمود الحمود النجدي، كتاب جيد، يعني يعتبر من أفضل ما كتب في هذا الباب. نديكم مثال. اسم الله تعالى الله، الله معناه المألوه، المعبود، الذي تألهه الخلائق وتحبه. كلمة بقى الألوهية دي معناها ايه؟ معناها العبادة. مش في لما تيجي تقول لا إله إلا الله تقول ان كلمة إله دي معناها تقول لا معبود بحق إلا الله، فكلمة الإله معناها المعبود. كلمة العبادة معناها ايه؟ معناها الحب التام والذل التام. فلا يسمى العبد عابدا إلا إذا كانت فيه هاتان الصفتان. الصفة الأولى ليه؟ تمام الحب. الصفة الثانية تمام الذل، هو لا يخضع إلا له، لا يذل إلا له، لا يحب ويجل إلا هو سبحانه وتعالى. الباقي بقى يحب بس محبة فيه، فلو ده اللي بيحبه يكون عدو لله تبرأ منه. هو ده. عشان كده هتلاقي واحنا ماشيين بقى آفات قلبية ومشاكل، تكون قلبك متعلق بحاجة هو ما بيحبهاش وانت بتحبها، تبقى دي مشكلة كبيرة قوي في معنى العبودية عندك. عشان كده تقع انت في او حال المعاصي بسبب ذنب، انك متعلق بذنب واحد بيحب واحد ومحبته ليها دي على وجه لا يحبه الله جل وعلا. مجرد التعلق، التعلق ده هو عايز ايه؟ رجل يريد امرأة، ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة لغاية هنا، مفيش مشكلة. انما يبتدي بقى يذل لها، يبقى نعيم وانس وقرب وكل حاجة هي، وبيحسس الكلام ده خلص مع ربنا، خلاص ربنا يقول في الحديث القدسي انا خير شريك، فمن اشرك معي غيري فهو لشريكي. مش حبتها، مش هي دي اللي هتدفعك اشربها. تبتدي يذل بقى في محبتها، لانه قلبه ده اتفطر على انه يحبه هو وبس. فلما يحب غيره، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، شوفوا دي، والذين امنوا اشد حبا لله. فيقع في حاجه اسمها شرك المحبه، وما يبقاش متصور ابدا انه يكون كده. مسائل خفيه خالص دي، خدتوا بالكم؟ تعلق بشيء تعلقا، ده ممكن يتعلق بشخص، ممكن يتعلق بشيخ، ممكن يتعلق بكذا، ويسرف جدا في محبته ويظن ان هو كده بيحبه في الله. هو متعلق بشخص بيحبه بزياده، انعم عليه اكرمه وكذا، فبدا يوصف له هو النعمه، بدا يحس ان الخير بيجي له من فلان ده، فبدا يتعلق بيه هو، ونسي ان المنعم ابتداء هو سبحانه وتعالى. هو ده اللي بيحصل بالظبط كده لما يجي واحد يتجوز في اول الجواز، يتعلق بيها جدا، يحبها بزياده، تقول له خد بالك هو، لا تنسى المنعم، لا تشغل بالنعمة عن المنعم، يقع في المشكلة. أو العكس بقى، الخوف، خايف اللي بيخاف من الجن ويبقى مرعوب، واسم فلان حصل له وفلان جراله والبيت بتاعنا ده كان مش عارف فيه ايه، وقاعد مرعوب من سكة الجن والشياطين وحيعملوا فيا وحيسووا، لغاية ما يبتدي بقى يقع في الحاجات اللي بتقع فيها بقى الناس اللي لا عقل لهم، يبتدي بقى يتقرب لهم بقرابين وسيبني في حالي وحاجات كده يعني. ده جانب. او يخاف من شخص كائنا من كان، يعني اتخشونهم فالله احق ان تخشاه، يترعب هيحصل لي وهيجرى لي. ليس معنى انه معنى كده انه يطيش، يعني انه هو يبقى متهور، ايه يعني محدش هيقدر يعمل لي حاجه انا، ايه يعني، لا، في فرق ما بين الحكمه وما بين الطيش، وفرق ما بين الخوف. هنا بقى هو خايف خوف، ده يبقى قاعد خايف من ظله، لا دلوقتي يحصل لي، لو عرف فلان ده انا هيحصل لي ويجرى لي، فيخافه خوف اشد من خوفه لله. ما بيعملش القصه دي مع ربنا، ما بيعملش القصه دي خالص، ما بيبقاش خايف لو ربنا دلوقتي اطلع عليا وشافني دلوقتي وانا بعمل المعصيه دي هيتنزل عليا بغضبه، اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. لا 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 خالص، مش في دماغه القصه دي نهائيا. يبقى بيخافه، الاسد دخل، لا ما تخافش، هتخشونهم فالله حق ان تخشاه. لا مش قوي كده يعني، ده خوف جبلي، الانسان يخاف من الحاجات دي، ده لا يلام فيه الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له المؤمن يجبن قال يجبن، يعني تكش انه تخش انت في اي حاجه كده وتقول لا يا عم بلاش اخش انا في الخناقه دي ولا بتاع، انا ابهدل نفسي ليه، يجبن يجبن. فلما قيل له يكذب قال لا يكذب. المهم الشاهد انه يجبن، يعني بيخاف في اوقات، يخاف، بس الخوف الجبلي ده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الولد مجبنة مدخله. الواحد لما يبقى ابتدي ايه، يبقى عنده عيال خايف عليهم، خايف يحصل لهم حاجه، ما تخرجوش، ما تعملوش، الخوف ده. طب يا عم ما هو ربنا سبحانه وتعالى الحافظ، ما تخافش، ما هو برضه ايه يعني، في حته كده في قلب الواحد، الدم كل ده لا يلام فيه. انما انا بتكلم بقى في الخوف اللي هو ايه، الخوف الثاني ده، الهلع ده اللي بيصل، ده هيعمل لي، ده هيسوي لي، بيثبت ليه اللي بيخاف منه قدره يمكن تفوق قدره ربنا عنده، هيسوي، هو دلوقتي ممكن يخليني يوديني ورا الشمس، ممكن يسوي كده، لكن هو متحفظ بحفظ الله، مش خايف، مش خايف. هيعمل لي ايه؟ علامه يصنع باعدائي، كلام شيخ الاسلام، هيعمل له ليه يعني؟ هيحصل ايه؟ هو ده بقى هنا تمام اليقين عنده، واثق في الله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعه. قالت الله امرك بهذا، رماها في الصحراء، قالت اذا لن يضيعنا، هيضيعني ليه؟ واثق في ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بيه من اي حد، خمس خير. لو هو ربنا سبحانه وتعالى دي نفس الكلمات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بذا صفة علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. يعني أنت رضي لي ده خلاص، يبقى أنا أحب حاجة عندك أكيد ده الخير لي وأنا مش واخد بالي، أكيد فراضي وساكن وهادئ وما عندوش أي مشاكل. الخوف الثاني ده بقى بيتولد عن أنه يكون أصلا في انحراف داخل قلبه، تعلق مش مظبوط. شفتوا التعلق ممكن كده وتعلق كده، دي كلها معاني مخالفة لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى فهمناها، ما خافش إلا منه، ما هبش إلا هو، ما خضعش إلا ليه، ما ذلش إلا بين إيديه. المؤمن عزيز، هتيجي بقى معنا في اسم الله العزيز دي، لا تقتضي عزته الكبر، إنما هو يعلم بانتمائه لهذا الدين أنه الآن أنت يا غلبان يا مسكين أحب وأفضل خلق الله على هذه الأرض إلى الله، عشان كده بيعتز. فإحنا بحصلنا بقى هزيمة نفسية، بالعكس بتاعت الشوط التانيين هم متقدمين علينا تكنولوجيا ومتقدمين علينا كل المجالات وإحنا اللي مش نافعين. بعدين تيجي تقول لي إحنا أعز خلق الله وأحس على قيمة إيه؟ ما هو أنت اللي ما حققتش المعنى ده، أنت لو كنت حاسس بالمعنى ده كنت قمت لله بالواجب، ما كانش يبقى هم ليهم العزة ويبقى إحنا لينا الذل. فاهم؟ هو ده تكتبي أنت بقى انتسابك للدين ده يديك دي، فتبقى عزيز مش متكبر، ما بتحتقرش حد، بس شاير الإسلام مديك دي. فلا تذل إلا له، لا تخضع إلا له، لا تحب إلا هو سبحانه وتعالى، لأنك عارف إن النعمة منه. فلما حد يزدي لك خير، نبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، يدي له حاجة تقول له جزاك الله خيرا، بس أنت دماغك منه، دي ما بعت لك منه، ده سبب. السبب ده جزاك الله خيرا أدعي لك تاخد في المقابل خلاص، إنما دماغي في حتة تانية، هو اللي بعتها، هو اللي أسداها. فيبقى الواجب هنا بقى أشكر مين؟ هو سبحانه وتعالى، لأنه هو صاحب النعمة، فعشان كده بحبه هو أكثر من بحب صاحب السبب. صاحب السبب ده بحبه فيه إنه ربنا اختاره إنه يكون سبب في إيصال النعمة دي ليا. بس واحد بيحب مراته، يحب مراته سواء شايفها إنها امرأة صالحة وإنها ما شاء الله قايمة بكل واجباتها تجاهه، فهو يبتدي في الأول خالص بيشكره هو، هو اللي أزداها إليه. فممكن يحصل العكس، يبتلى بامرأة سوء فهو هنا يحسن معاملتها علشان هي كانت سبب انه ايصال النعمة دي ليه، الطمأنينة والسكينة والمودة والرحمة اللي اكتسبها من الزواج اكتسبها عن طريق هذه المرأة التي ارسلها الله اليه. بس هو واجب، ويبقى في الاول خلص بيشكر النعمة دي فبيقوم لله بحق العبودية ابتداء، مش بقى يشغل بيها ويبقى عبد المرأة وهكذا. الفلوس في ايديه نعمة، يبتدي بقى ايه النعمة دي يزديها لله سبحانه وتعالى ويصرفها في مصارفها. هو حاسس ان مين اللي اداله ده مش بتاعه، لا يزد له ملكية، مش بتاعي. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بعتهولي علشان أقوم له بواجب الشكر، فأنا هقوم بواجب الشكر ليه؟ مش حاسس ان انا حاجة تتنفذ لي، انا لا ملك لي، انا رجل فقير، انتم الفقراء الى الله. بس المعاني دي كلها بتتحقق وانت بتقول الله هو المعبود المألوه، بمعنى المحبوب الذي يخضع له والذي يذل بين يديه ويهاب، تحبه وتعظمه وتخضع له وتفزع إليه في الحوائج. كل دي في اسم الله الله. قال اختلفوا في اشتقاق هذا الاسم الله، يقول لك هل هو كده الله من زي ما احنا قلنا كده بمعنى المألوه، ولا اسم الله عارفين اللغة لو تعرفوش يقولوا المشتق والاسماء الجامدة اللي ملهاش ما ينفعش تطلع منها حاجة تانية، ما ينفعش تطلع منها اسم فاعل واسم مفعول والحاجات دي. المهم يعني ينفع الله تبقى جاية من الألوهية من المألوه، ولا هي الله كده ما نطلعش منها حاجة؟ الشاهد خلاصة الكلام فيها انه العلماء قالوا ما فيش مشكلة انه يكون اسم الله الله مشتق من الألوهية، لا حرج في مثل ذلك. وبعضهم قال لا هو اسم جامد، هو اسم كده ما طلعش منه حاجة، هو اسمه الله بمعنى الله. الله قال أبو الهيثم أصله إله، قال عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة الله مفردا، الله 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 الله، ذلك أن بعض الجاهلين من المسلمين يذكر الله باسم الجلالة مفردا، وهكذا سائر الأسماء. أنا قلت لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم مرة الرجل قال له ها سمي بقى قول عملنا إيه يعني؟ تعال بتقول يا قدوس ماشي، يا عزيز، يا رحيم، إيه عايز إيه تناديه الآن، ماذا تريد منه؟ فقول الله 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 ماشي، هو عايز يجمع قلبه على ذكر اسمه سبحانه وتعالى ماشي ماشي، وانت عايز تقول لا إله إلا الله 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 ماشي. بعدين وقفنا لغاية فين بقى؟ هذا ليس ذكرا لله، وإنما الذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي ما كانش بيعمل كده، ولا صحابته ولا أحد من السلف، إنما يقول لنا من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل غرض البحر، يقول سبحان الله، ينزه الله تعالى ويحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هكذا أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فلا يجوز مثل هذا الأمر أن يذكر الله تعالى باسمه المجرد هكذا فقط. قال ابن القيم القول الصحيح أن الله أصله الإله، بذلك قال سبويه وجمهور اللغويين إلا من شذ منهم. فقول قول جمهور العلماء على أن اسم الله الله يشمل جميع الأسماء، سمى الله تعالى به نفسه واستأثر به، هو واسمه الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فلا يجوز تسمية أحد بهذا الاسم ولا نسبته لأحد بأي حال من الأحوال، الله والرحمن. ولما سمى مسيلمة الكذاب سمى نفسه رحمن اليمامة، كانت المكان اللي هو كان عايد فيه كان حسن اسمها اليمامة، فسمى نفسه رحمن اليمامة، فألصق الله باسمه الكذاب. فلا يعلم إلا بهذه الصفة، صح؟ لما تيجي تقول له وكان مسيلمة، يقول مسيلمة مين؟ الكذاب، هو كده ما يعرفش إلا بهذه الصفة. فألصق الله باسمه صفة الكذاب فلا يعلم إلا بها، لأنه سمى نفسه بهذا الاسم الأعظم، اسم الله الله أو الرحمن، لا يجوز لأحد أن يتسمى بمثل هذا الاسم، وهذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن الرحيم أي الذي وسعت رحمته كل شيء، مش كده؟ معنى الرحمة إيه؟ معناها الرفق والعطف. في الحديث القدسي أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت له اسما من اسمي، فسمى الله تعالى نفسه باسم الايه الرحمن. ورد هذان الاسمان في القرآن كثيرا، اسم الله الرحمن والرحيم، ذكر الرحمن في القرآن 57 مرة، زي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذكر اسم الله الرحيم في القرآن 114 مرة، سبحان الله على عدد سور القرآن، بس ما تعملوش في القصص بتاعت الأعداد دي علشان الناس تقعد يعني تتكلف أشياء فيها، بس يعني على عدد سور القرآن ذكر اسم الله الرحيم 114 مرة. يقول الله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إن الله هو التواب الرحيم، وهكذا يعني ورد هذا الاسم. قالوا ما معنى الرحمن والرحيم، إيه الفرق؟ أول حاجة قالوا الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة، يعني الرحمة عم الجميع في الدنيا، مؤمن وكافر، ويختص المؤمن لا شك برحمة خاصة لكن تشمله الرحمة العامة، يعني في رحمة عامة دي مقتضى اسم الله الرحمن، وبذلك لا يتنزل بغضبه وهلاكه على الكفار، وإلا لو رفعت صفة الرحمة يبقى تعرضوا للعقاب، لكنه يرحمهم، ورحمته بتبقى ليهم في مقابل أولا أعمال الخير اللي يقوم بيها، هو بيعمل شوية خير، بيعطف على إنسان والبر بالحيوان والحاجات بتاعت الكفرة دي فتدخل في الموضوع فيترحم بسبب رحمته بالخلق، من يرحم يرحم، فيكون رحمته في الدنيا فيبارك له في رزق، ينعم بنعيم في الدنيا، يزاد له في مثل هذه الأمور من متاع الدنيا الزائف، يبقى لي السلطان والعزة والجاه، يبقى بهذه بالرحمة الإيه؟ العامة التي تشمل المسلم والكافر. إنما في الآخرة تسلب الرحمة عن الكفار، لأنه لو رحمهم لأدخلهم الجنة، إنما تختص هذه الرحمة بمن؟ بأهل الإيمان، بالمؤمنين في الآخرة. دي معنى إيه؟ الرحمن. يبقى رحمته واسعة شملت جميع الخلائق في الدنيا للمؤمنين في الآخرة. الرحيم، قالوا أي ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة، إنه اختصها بإيه؟ إن تكون هذه رحمة خاصة للمؤمنين فقط. يبقى اسم الله الرحيم يختص بعباده المؤمنين. لكن أشكل على هذا أن الله عز وجل قال في سورة البقرة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. احنا دلوقتي بتقول إن الرحيم دي معناه إن المؤمنين بس، قال إن الله بالناس، فشمل الناس المؤمن والكافر. ابن القيم اختار أن الرحمن دال على صفة ذاتية. حشرح دال على صفة ذاتية. يقول ابن القيم هذا الكلام في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم. احنا ماشيين ده مجلس علم، فلازم تاخده كل شوية كده شوية فوائد، اسماء كتب، اسماء بعض العلماء المشهورين بالنسبة لكم، تعرفوا دول مين وتعرفوا ايه اهم مصنفاتهم وحاجاتهم، هي دي بتكون عندكم الملكة العلمية مع الوقت. ابن القيم يقول ان الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته. استنى، إيه الفرق ما بين صفة الذات وصفة الرحمة؟ مش لسه قايلين اليد صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذات، صح؟ تمام، يعني حاجة فيه، حاجة منه سبحانه وتعالى. صفة الفعل ينزل يضحك، تتعلق بمن؟ تتعلق بمن كانت فيه، ضحك ربك من فلان، مش كده؟ تتعلق بحد. طيب لما تبقى صفة ذات معناها انها بيقولوا كده ممكن ما تبقاش موجودة في وقت، لا مش كده؟ صفة الذات صفة مستقرة. يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى من صفات ذاته ان هو صفة القدرة، صفة ذات مش كده؟ قادر. ربنا بقى قادر دلوقتي وبعد شوية ممكن ما يبقاش قادر؟ لا صح. لكن صفة زي صفة النزول، ربنا ينزل في الثلث الأخير لكن في وقت تاني ما ينزلش فيه، صح؟ الله يضحك، يضحك أحيانا صح، لكن مش على طول. ده الفرق، وصلت ولا مصلتش؟ إن صفة الذات صفة مستمرة، إنما صفة الفعل ليست صفة لها معنى الاستمرار، هي تتعلق بالمشيئة، إن شاء ضحك وإن شاء لم يضحك. جميل. يبقى معناها إيه بقى؟ لو قلنا الرحمن صفة ذات، يبقى هو سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن وخلاها صفة ذات، وتوازي اسمه الله زي ما هو معبود طيلة الوقت في معنى اسم الله المألوه تعبده الخلائق، كذلك له الرحمة، فرحمته صفة ذات لا تتخلف، فهو في كل أفعاله يرحم. طب ازاي في صفة العذاب مثلا؟ إن بطش ربك لشديد. قالوا نعم فيها رحمة، لأنه لو شاء لضعف لهم مثل هذا العذاب، يعني لو عذبوا عذاب قد كده كان ممكن يضعفه له أضعف مضاعفة، فرحمه فخلاه كده. وصلت؟ يبقى هو في كل صفاته وفي كل أفعاله رحيما، له الرحمة الواسعة حتى في صفات الجلال رحيم سبحانه. وصل كده؟ يبقى اسم الله الرحمن ده يا انه معناها الرحمة العامة التي تشمل الجميع لانها صفة ذات على هذا التعلق. انما الرحيم احنا قلنا بقى صفة فعل، يعني لو شاء رحم ولو شاء لم يرحم. اني رحمة دي بقى؟ دي رحمة خاصة. يعني عندنا نوعين من الرحمة، رحمة عامة اللي هي المعنى اللي بتيجي في اسم الله الرحمن، ورحمة خاصة. الرحمة الخاصة دي بيختص بها الله عز وجل جمع من عباده اللي يقوم له بمقام العبودية على الوجه ده. أو إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يرحمهم رحمة برضو خاصة غير الرحمة العامة دي، بحيث أنه هو لا يعجل لهم الهلاك أو. يبقى دي صفة فعل الرحيم، والتانية صفة ذات، دي معناها أنها لا تتخلف، لا تتخلف معناها أنها مستمرة، ودي معناها أنها أحيانا تكون وأحيانا لا تكون. عشان كده إذا أردت بس ابن القيم فهم من الكلام يحتاج إلى نظر فيقول إيه، وإذا أردت فهم هذا فتأمل وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وقال إنه بهم رؤوف رحيم، لأنها إيه متعلقة كشأن صفات الإيه الأفعال متعلقة بشخص، إنما الثانية مش متعلقة بحاجة، دي صفة دي سبحانه وتعالى. ولم يجئ قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن أي الموصوف بالرحمة، والرحيم أي الراحم برحمته من يشاء. وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم ينجلي لك صورتها. بيقول لو بس قلبك يعني طهر حيفهم، لو قلبك سلم حيوصل المعنى الجميل ده من اسم الله الرحمن الرحيم. اقعد بقى كده، انا حاولت على قدر المستطاع اوصل لكم المعنى. الرحمن صفته لا تتخلف، الرحيم يختص برحمته من يشاء. وصلت يا رب؟ طبعا اثبات الايمان بهذين الاسمين اثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى رب العالمين. صفة الرحمة صفة كمال لائقة بذاته كسائر صفاته العلى، لا يجوز لنا أن ننفيها أو نعطلها، لأن ذلك من الإلحاد في أسمائه. من الإلحاد في الأسماء أن أنت مش معناه أنه هو يقول ما فيش رحمة، ممكن يلحد في أسمائه، يجي يقول إيه ما فيش رحمة، بس يعني ربنا ما بيرحمش للجماعة اللي في العراق وفلسطين دول، فهو هنا يبقى ألحد في اسمه من غير ما يشعر، ما أثبتش أن أثبت صفة الكمال لله سبحانه وتعالى. هو ربنا مش مطلع على الناس دي، الناس دي اللي بيحصل لها ده كله، فيقع هنا تبقى جواه ان هو بيقول ان ربنا مش رحمهم ازاي. ثم اذا اطلعت انت على بواطن الامور لعلمت ان الله يرحمهم لا شك، بس هي المعايير بالنسبة لنا مختلفة. احنا بالنسبة لنا المعايير انه طالما هو النهاردة الانسان عايش هادي وبدء ومستقر ومفيش مشاكل واموره كده، يبقى كده ده ربنا بيحبه. طالما ربنا فتح عليك الرزق واداله فلوس كتير ومعاه العربية والزوجة والبيت واموره كلها ماشية، يبقى ده ربنا بيحبه. على ان النعم دي وامور الدنيا دي كلها مش هي دي المقياس خالص عند ربنا. هو النهاردة ايه المطلوب؟ المطلوب النهاردة الرسالة اللي انت عايش عشانها، مش هتقوم بواجب معين وبعد كده جنة ونار. فلو النهاردة اللي بيبتلوا دول بالقصف والحاجات والتقتيل والتشريد اذا كان هذا في مقابل ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بالجنة وانه عجل لهم ذلك حتى لا يتمادوا في عصيان او لا يفتنوا، يبقى مش رحمة. في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اهل العافية يوم القيامة يذهبون الى اهل البلاء ويودون ويتمنون ان يعودوا الى الدنيا فيبتلوا لما يجدون من فضل الله تعالى على اهل البلاء. طب يا ريت كنا خدنا شوية مرض كده ولا حاجة وقعدنا لنا فيه سنة سنتين وبس في الآخر خلص القصور والنعيم ده كله، ما كانش يعني إيه يعني الواحد لو كان صبر له شهر شهرين على إنه في الدنيا يهلع ويجزع، وعملت إيه يا رب عشان تعمل فيا كده، وإيه اللي كان حالي، طب أنا كنت كويس كده. هذا المقياس هو اللي بيسبب لنا إحنا الانحراف في التفكير، لكن هو بهم سبحانه وتعالى أعلم، يتنزل عليهم برحمة في ذلك. وأهل البلاء أكثر الناس إحساسا برحمات الله، لأن رحمة الله سابقة عليهم. إذا كان ربنا يقول مرضت فلم تعدني كيف أعودك وأنت رب العالمين، أما إنك لو عدت فلان لوجدتني عنده، في الباقي قال لوجدت ذلك عندي، لما تجي لي يوم القيامة هتشوف خيري. إنما في المريض قال لوجدتني عنده، وفي الأثر إن داود قال له الله عز وجل أنا عند المنكسرة قلوبهم، فقال يا رب من هم المنكسرة قلوبهم؟ قال المنكسرة قلوبهم بحبي، أنا عندهم. عايز تشوفني فين؟ خليك قاعد جنب الناس دي، أنا عند هؤلاء. فالله عز وجل يشملهم بمعيته الخاصة. فأنت عايز إيه؟ شاهد هنا بقى، ده نوع من خفي كده يتسرب للنفس، إنك ما تثبتش صفة الرحمة دي لله سبحانه وتعالى بالذات على أهل البلاء أو غيرهم. برحمة الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة وهدانا من الضلالة، ولولا ذلك لا عشت بقى زي الناس اللي بتطلع ما يكونش ليهم دين اللادينيين والجماعة بالظبط دلوقتي في أوروبا والحاجات دي كلها ما عندوش رسالة. كتير جدا تبقى دي رد فعل كتير من الناس لما يحد من أهل الإسلام يبتدي يدعوهم فيقولوا الرد ده انتوا كنتوا فين؟ ضلال، مش عارف، حيرة شديدة، مين الرب؟ مين اللي ليه ده كله؟ لا يجد جوابا شافيا على أسئلته النفسية الحائرة. فربنا سبحانه وتعالى برحمته أرسل إلينا رسوله وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة، وبرحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله، وبرحمته أنشأ هذا الكون وسخره في خدمة البشر. فمعالم رحمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء أمامه. من هذه المعاني أنه خلق 100 رحمة، كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، الفرق ما بينهم شوف قد ايه. فأنزل منها إلى الأرض رحمة واسعة التي نشرها بين الخليقة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والطير والوحش والبهائم بهذه الرحمة قوام العالم ونظامه. تأمل، يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة الرحمة؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، لولا ذلك، لولا رحمته ما كان هذا. فجعل معاني الصورة مرتبطة بهذا الاسم وختم هذه الصورة فقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالاسم الذي تبارك هو الاسم الذي افتتح به الصورة، فهو اسم الله الرحمن. تبارك اسم ربك، أني اسم ربك؟ الرحمن. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي أن مجيء البركة كلها منه، به وضعت البركة في كل شيء حلت فيه، فكل ما ذكر عليه، كل شيء يذكر اسم الله عليه تتنزل به البركة، وكل ما أخلي منه اسم الله نزعت منه البركة. فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. رحمة الله واسعة. يقول الله جل وعلا في سورة غافر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ويقول الله في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عز وجل عامة واسعة، هي للمؤمنين في الدارين. يقول الله فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وفتح الله تعالى رحمته للتائبين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ما قالش شوفوا إيه، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا أبدا من نزول الرحمة. احنا قلنا الرحمة عامة، طالما هو الرحمن يبقى الرحمة عامة للجميع. وقال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو علم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وسمى الله تعالى وحيه إلى أنبيائه رحمة، فيقول الله تعالى مخبرا عن نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده، فجعل الوحي والعلم والحكمة رحمة. وكذا على لسان صالح وآتاني منه رحمة، وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويختار الله لوحيه رجالا يختصهم بذلك، أهل العلم ده مختصين برحمات. يقول الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.